بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في أدلة وجوب المقدمة. المصنف رحمة الله تعالى عليه من الأصوليين القائلين بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. استدل الشيخ المصنف رحمه الله في الدرس الماضي بدليلين. الدليل الأول هو الوجدان، والدليل الثاني الأوامر الشرعية والأوامر العرفية المتعلقة بالمقدمات، ببيان مضى في الدرس الماضي. هناك أدلة أخرى ذكرها القائلون بثبوت الملازمة، وتلك الأدلة قد أوصلها شيخنا الأنصاري إلى 12 دليل على ثبوت الملازمة. طبعا الشيخ الأنصاري عند مراجعة كلماته نجد أن أول دليل استدل به رحمه الله هو الوجدان، نفس الدليل الذي ذكره شيخنا المصنف، وجعل الوجدان أسد الأدلة وأحزنها وأقواها، ثم ذكر مجموعة أدلة أخرى. والشيخ المصنف يعتقد أن تلك الأدلة الأخرى كلها غير تامة، كلها فيها إشكال، فيها خلل. المصنف يريد أن يذكر دليلا من تلك الأدلة، وذاك الدليل الذي يريد أن يذكره هو كالأصل لتلك الأدلة، يعني أن سائر الأدلة مشتقة منه، كأنها مشتقة منه، مضمونها موجود في هذا الدليل. وهذا الدليل إذا استعرضناه وأجبنا عنه سيكون جوابنا عن هذا الدليل جوابا أيضا عن سائر تلك الأدلة، من خلال إجابتنا عن هذا الدليل الذي نريد أن نطرحه الآن يتضح لنا كيف نجيب عن سائر الأدلة. وهذا الدليل أول من طرحه هو أبو الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه، ومنه أخذه الآخرون، ذكره أيضا المحقق الحلي في المعارج، وذكره العلامة الحلي بعد ذلك، صاحب الفصول أيضا ذكره، الشيخ الأنصاري أيضا، هداية المسترشدين، هؤلاء العلماء ذكروه بعد أن ذكره البصري المعتزلي. هذا الدليل في الحقيقة مركب من مقدمتين، وكل مقدمة منهما، كل واحدة منهما تمثل شرطية، قضية شرطية. لو أردنا أن نحافظ على ظاهر هاتين القضيتين الشرطيتين، حينئذ ستكون الإشكالات على هذا الدليل ثلاثة، لكن إحنا هكذا سوف يفعل المصنف رحمه الله، سوف يصلح كل واحدة من هاتين المقدمتين، مما يقلص الإشكالات إلى إشكال واحد على هذا الدليل. على كل حال إن شاء الله يتضح من خلال الاستعراض لهذا الدليل. هذا الدليل في الحقيقة مركب من شرطيتين. الشرطية الأولى مفادها هكذا: لو لم تجب المقدمة إذن جاز تركها، لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها. خب، هذه الشرطية قبل أن أتجاوزها وأروح إلى الشرطية الثانية، لو أردنا أن نحافظ على ظاهرها، حينئذ هذه الشرطية تفترض وجود ملازمة مقدمها هو عدم وجوب المقدمة لو لم تكن المقدمة واجبة. التالي فيها أن ترك تلك المقدمة سيكون جائزا، لجاز تركها، هكذا ملازمة واضحة البطلان. يعني لا نلتزم بصحة هذه المقدمة، هذه النقطة، هذه الشرطية. ظاهر جواز الترك ما هو؟ ظاهر جواز الترك في هذه الشرطية الأولى هو الإباحة الشرعية. احنا مو عندنا الأحكام التكليفية خمسة، وجوب وحرمة، استحباب وكراهة وإباحة. الإباحة الشرعية بالمعنى الأخص اللي هي واحدة من الأحكام الخمسة. هذا الدليل عندما هذه المقدمة، هذه الشرطية عندما تقول إذا لم تجب المقدمة إذن يجوز تركها، خب ظاهرة في إرادة الجواز بالمعنى الأخص، يعني مباح شرعا، المولى قد أباح شرعا لأنه لم يحكم بالوجوب، إذن هو قد حكم بالإباحة وأجاز للمكلف بشكل متساوي أن يترك وأن يفعل، لجاز تركها، يعني لم يلزمه ولم يجعل له الترك واجبا ولا مستحبا لا حراما ولا مكروها، وإنما حكم أنه هذا جائز، الترك جائز. هذا هو ظاهر هذه الشرطية. خب لكن هذه الشرطية واضحة البطلان لأنه لا يوجد تلازم بين هذا المقدم وهذا التالي، بين عدم وجوب المقدمة، الشارع إذا لم يحكم بوجوب المقدمة إذن هو قد حكم بالجواز بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى الأخص. لا يوجد هكذا تلازم. الأحكام لا تنحصر بهذين القسمين بالوجوب والإباحة، حتى إذا ماكو وجوب إذن أكو إباحة. هناك أحكام أخرى، هناك أحكام أخرى غير الإباحة، اللي هو الاستحباب، اللي هو الكراهة. الآن خل نوخر الحرمة، نوخر الحرمة. إذا ماكو وجوب للمقدمة إذن هذه المقدمة قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، وقد لا يكون لها حكم أصلا، لا يكون لها حكم أصلا. هسا قد تقول كيف لا يكون لها حكم أصلا؟ ألم ترد الرواية وتقول أنه لا توجد واقعة خالية من حكم شرعي؟ ما من واقعة إلا ولها حكم. خب نقول هذا صحيح، لكن إذا لم يكن هناك موقف عقلي، إذا العقل لم يحكم، حينئذ لابد أن الشارع يحكم. أما لو أن العقل لديه حكم في تلك الواقعة، من الممكن أن الشارع يكتفي بحكم العقل هناك، وموردنا من هذا القبيل. إذا لم يكن حكم المقدمة هو الوجوب، لا يلزم من ذلك أن يكون حكمها هو الإباحة، لعله استحباب، لعله كراهة، وقد لا يكون لها حكم أصلا، قد لا يكون. ولذلك المصنف، طب هذا إشكال راح يبقى، إذن الشرطية الأولى ليست تامة. ولذلك المصنف رحمه الله يقترح أن نجري إصلاحا وتعديلا لهذه الشرطية الأولى مما يبعد هذا الإشكال عنها، وأن المقصود بالتالي فيها، في قوله لجاز الترك، لجاز تركها، المقصود بجواز الترك هو عدم المنع شرعا عن الترك. جاز يعني لا يوجد منع شرعي عن الترك، فيكون مفاد الشرطية الأولى هو لو لم تجب المقدمة شرعا، يعني لم يكن هناك منع شرعي عن المقدمة، عن تلك المقدمة. هذه هي الشرطية الأولى مع إصلاحها. الشرطية الثانية، الشرطية الثانية قال فيها صاحب الدليل: وحينئذٍ، هاي حينئذٍ هذا كلمة مركبة من ظرف ومضاف إليه، ظرف حين، وقد أضيف هذا الظرف إلى إذ، إذن مضاف إليه إلى حين، أضيف إليه حين، حين إذن أضيف الظرف إلى إذ، حين إذن ما هو المقصود منها سيأتي إن شاء الله. حين إذن إحنا بين أمرين، إما أن يبقى الواجب النفسي على وجوبه، قطع المسافة مقدمة الحج، الشرطية الأولى قالت لو لم يجب قطع المسافة إذن يجوز ترك قطع المسافة، يعني لا يوجد منع شرعي عن قطع المسافة. الشرطية الثانية نقول فيها حينئذ لو بقي الحج على وجوبه، هذا الواجب النفسي يبقى واجبا، هذا يلزم منه التكليف بغير المقدور، هذا الشق الأول. الشق الثاني، أما إذا قلنا بسقوط الواجب النفسي عن الوجوب، إذا سقط وجوب الحج، هذا يعني أن الحج ليس واجبا مطلقا، بل هو واجب مشروط بوجوب المقدمة، بوجوب قطع المسافة، وجوبه مقيد بوجوبها، لكن هذا خلف ما قلناه وما فرضناه أن وجوب هذا الواجب النفسي غير مقيد بوجوب المقدمة، غير مقيد، يعني راح يصير وجوب الحج مقيد بوجوب قطع المسافة، وهذا ما لا نرتضيه، هذا خلف الفرض. إذن في المقدمة الثانية، في الشرطية الثانية، نقول حينئذ إذا بقي الواجب النفسي على وجوبه هذا يلزم منه التكليف بغير المقدور، أما إذا سقط وجوب الحج وجوب الواجب النفسي هذا خلف الفرض، لأن هذا معناه أن وجوب الحج اللي فرضناه غير مقيد بوجوب المقدمة، راح مطلق من هذه الناحية، راح يصير وجوبه مقيد بوجوب المقدمة، فلا يجب الحج إلا إذا وجبت مقدمته، وهذا خلاف الفرض. احنا اصلا ندري ان احنا اللي قلناه ان وجوب المقدمة متوقف على وجوب ذي المقدمة، فان وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة، اما نجي نفرض بعد ذلك أن وجوب ذي المقدمة يتوقف على وجوب مقدمته، هذا معناه أن هذا الوجوب الأول وجوب المقدمة اللي فرضناه متوقف على وجوب ذي المقدمة سوف يتوقف على نفسه، لأن وجوب ذي المقدمة أيضا متوقف على وجوب المقدمة، تلاحظ كيف؟ ولذلك إحنا فرضنا أن وجوب الحج ليس متوقفا على وجوب قطع المسافة، هو مطلق من هذه الناحية ليس بمقيد. هذه هي الشرطية الثانية. خب ظاهر هذه الشرطية الثانية ما هو؟ خب هذه الشرطية الثانية اشتملت على ظرف وأضيف إلى إذ، فصار حينئذ. ظاهر حينئذ ما هو؟ ظاهره أنه المقصود منه حين جاز الترك. خب احنا هم فسرنا جواز الترك في المذكور في الشرطية الأولى، فسرنا جواز الترك بعدم المنع الشرعي عن الترك، هذا المقصود، فراح يكون حينئذ الموجود راح تكون كلمة حينئذ الموجودة في الشرطية الثانية بهذا المعنى، يعني حينما لم يكن هناك منع شرعي عن ترك المقدمة، هذا التالي الذي ذكرناه في الشرطية الأولى بناء على هذا التالي سوف يلزم أحد هذين المحذورين، إما أن نقول بلزوم التكليف بغير المقدور إذا بقي الحج واجبا، أو يلزم خلف الفرض وصيرورة وجوب الحج مقيد بوجوب المقدمة إذا قلنا بأن وجوب الحج يسقط، يلزم أحد هذين المحذورين. خب، هذا هو ظاهر هذه الشرطية الثانية، هذا ظاهرها. ولكن لو أردنا أن نحافظ على الظاهر فهذه الشرطية تكون باطلة بشكل واضح جدا، لأنه لا يوجد تلازم، لا يوجد تلازم بين جواز تركها ترك المقدمة بين عدم المنع الشرعي عن المقدمة وبين هذين المحذورين، لا يوجد تلازم، لا يوجد تلازم. مو هي المقدمة، مو هي الشرطية الثانية هكذا قالت، وحينئذ، وقلنا نفسر حينئذ، نفسر يعني حينما لا يكون هناك منع شرعي عن المقدمة، حينما جاز تركها يعني لا يوجد منع، حينئذ يلزم أحد هذين المحذورين. يقول لا تلازم، لا تلازم بين جواز الترك يعني عدم المنع الشرعي عن ترك المقدمة وبين هذين المحذورين، إما يلزم التكليف بغير المقدور وإما يلزم صيرورة الواجب أن المطلق واجبا مقيدا بوجوب المقدمة. لا، لا يوجد تلازم بين هذا وبين هذين المحذورين، لا يوجد تلازم. من الممكن، ليش لا يوجد تلازم؟ لأنه الشارع أكثر ما هناك لم يمنع عن هذه المقدمة شرعا، لم يمنع عنها شرعا، فإذا لم يمنع عنها شرعا من الممكن للمكلف أن يأتي بالمقدمة، هي جائزة، يعني لم يمنع عنها شرعا ولم يحرمها، إذن من الممكن للمكلف، من الممكن أن المكلف يأتي بها يحققها في الخارج، فإذا حققها في الخارج وأتى بالمقدمة هذين المحذورين يبطلان، حينئذ نقول هذا الحج يبقى على وجوبه ولا يلزم التكليف بغير المقدور لأن المكلف حقق المقدمة، ولا نقبل بسقوط هذا الوجوب، وجوب الحج، هذا الوجوب النفسي لا نقبل بسقوطه، لا داعي لأن نقول بسقوطه لأنه لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، فلماذا نقول بسقوطه؟ فإذا من الممكن، لأن المقدمة يجوز تركها لا يمنع الشيخ، الشرع ما حرمها، لم يمنع عنها شرعا، حينئذ من الممكن أن يأتي المكلف بالمقدمة حتى مع جواز تركها وعدم المنع عنها، وحينئذ لا يلزم من هذا التكليف تكليف بغير المقدور إذا بقي الوجوب النفسي، لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، لا يلزم، ولا يصير هذا الواجب النفسي واجبا مقيدا بوجوب المقدمة لأنه لم يسقط، لا يلزم هذان المحذوران. فإذا لو حافظنا على ظاهر الشرطية الثانية، هذه الشرطية الثانية ستكون واضحة البطلان. ولذلك المصنف يقترح أن نجري إصلاحا وتعديلا على هذه الشرطية الثانية بأن نذهب إلى كلمة حينئذ ونفسرها تفسير آخر، ونقول المقصود منها ما يلي. لما قلنا هكذا راح أفسر كلمة حينئذ، لكن مو بجملة واحدة، مو بكلمة واحدة، خلي أبين. لما قلنا في الشرطية الأولى قلنا أنه إذا لم تكن المقدمة واجبة إذن يجوز تركها، يعني لا يوجد منع شرعي عن ذلك الترك حينئذ، يعني إيش؟ يعني لو تركها المكلف فعلا تركها خارجا، ألم نقل يجوز تركها؟ ألم نقل لا يوجد منع شرعي عنها؟ ألم نقل ذلك عن تركها؟ ألم نقل ذلك؟ قلنا إذن لو تركها المكلف حينئذ، يعني لو تركها المكلف حين تركها من قبل المكلف فعلا وخارجا، فيلزم أحد المحذورين. لو تركها المكلف خارجا، إذا أبقينا على وجوب الحاج يلزم التكليف بغير المقدور. إذا سقط وجوب الحاج هذا خلف فرض كونه واجبا مطلقا، راح يصير واجب مقيد بوجوب المقدمة، راح يصير لهذه الشرطية صورة مقبولة. الاستدلال بعد مو واضح بطلان الشرطية الثانية، ليست واضحة البطلان، فراح يصير هذا الدليل نوعا ما فعلا الآن مقبول. إذن راح يصير عندي هذا الدليل الثالث مركب من شرطيتين هما كالتالي: الشرطية الأولى لو لم تجب المقدمة إذن جاز تركها، يعني لا يوجد منع شرعي عن تركها، هذا واحد. الشرطية الثانية: فإذا تركها المكلف اعتمادا على عدم المنع الشرعي عن الترك، لو تركها المكلف خارجا فإما يلزم التكليف بغير المقدور أو خلف الفرض، لأننا إذا قلنا يبقى الوجوب النفسي للحج يلزم التكليف بغير المقدور، هذا المكلف بعد أن ترك المقدمة ما يقدر يأتي بالحج، فإذا بقى المولى يطالبه بالحج وغير قادر عليه هذا يلزم تكليف بغير المقدور. وأما إذا سقط وجوب الحج النفسي، هذا يعني خلصنا من التكليف بغير المقدور، بعد ماكو تكليف سقط، لكن هذا يعني أن وجوب الحج مقيد بوجوب المقدمة، وحيث أن المقدمة ليست واجبة إذن الحج سقط وجوبه، حتى نشرد من التكليف بغير المقدور أدى ذلك إلى سقوط وجوب الحج، فسوف يصير وجوبه مقيد بوجوبها، وهذا خلف الفرض. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث اللي الآن صار إلى صورة مقبولة، يرد عليه ما يلي. نقول نسأل أنه هذه الشرطية الأولى ماذا قالت؟ قالت لو لم تجب المقدمة إذن لا يوجد هناك مانع من تركها، لم يكن هناك مانع من تركها. ما هو مقصودك يا صاحب الدليل من عدم وجود المانع عن الترك؟ أحد احتمالين، إما أن تقصد عدم وجود مانع شرعي فقط، لا يوجد مانع شرعي عن ترك المقدمة، لا يوجد، الشارع من جهته لا يوجد لديه منع من تركها، يسمح بتركها، هذا هو الاحتمال الأول، لعلك تقصد هذا المعنى، هذا الاحتمال، ولعلك تقصد الاحتمال الثاني وهو لا يوجد منع شرعي ولا عقلي، فلا الشارع عند منع من ترك هذه المقدمة يسمح للمكلف بتركها، ولا العقل أيضا عند منع من تركها، العقل أيضا يسمح للمكلف أن يتركها، لعلك تقصد هذا الاحتمال الثاني، أيهما تقصد؟ فإذا كنت تقصد الاحتمال الأول، إذن سيكون مفاد الشرطية الأولى هو هذا: لو لم تجب المقدمة إذن لا يوجد منع شرعي من تركها، لو كان هذا هو المقصود، حينئذ ستكون الشرطية الثانية باطلة. توضيح ذلك أن هذا المكلف حتى لو صمم على ترك هذه المقدمة، إذ لا يوجد منع شرعي عن تركها، ولكن مع ذلك العقل يحكم على هذا المكلف بلزوم الإتيان بها. العقل يقول للمكلف: يا مكلف، أنت عندك واجب نفسي فعلي، وجوبه فعلي وهو الحج، وأنت إن لم تقطع المسافة، لم تأتي بالمقدمة، فإنك لن تتمكن من الإتيان بالحج، سوف تعصي الحج. فما دام الإتيان بالمقدمة ممكن لهذا المكلف، العقل يخاطبه من أنه: حذاري يا مكلف، صحيح الشارع لم يمنعك عن تركها، لكن حذاري أن تتركها، لأن تركها يؤدي إلى معصية الحج، لن تأتي بالحج، وذاك واجب نفسي فعلي في عنقك، فأنا كعقل لا أرضى لك أن تترك المقدمة، لأن هذا معناه عصيان الحج. هذا الخطاب العقلي والحوار العقلي مع المكلف ما دام بالإمكان أن يأتي بالمقدمة، ما دام بالإمكان أن يأتي بالمقدمة. أما لو فإذن الوجوب النفسي للحج قائم وموجود ما دام هناك إمكان للإتيان بهذه المقدمة، وليس فعلا من التكليف بغير المقدور. أما لو أن المقدمة تركت فعلا ولم يعد بالإمكان أن يأتي بها المكلف، وحينئذ هذا المكلف صار عاجزا عن الإتيان بنفس الواجب النفسي بالحج، لم يقطع المسافة، بعد هو العاجز الآن عن حجه، حينئذ يبقى وجوب الحج النفسي أم يزول؟ بل يسقط، واضح أنه يسقط، واضح أنه يسقط، لم يبقى الواجب على وجوبه. ولكن طبعا لم يبقى على وجوبه لأن هذا تكليف بغير المقدور، ولكن هذا لن يستلزم المحذور الثاني، لن يستلزم الخلف، هذا لا يستلزم صيرورة الواجب المطلق واجبا مشروطا. لماذا؟ لأن سقوط الوجوب هنا ليس لأجل الامتثال، ولا هو لأجل انتفاء الموضوع بأن سقطت بعض أجزاء موضوعه وقيود وجوبه، كلا، وإنما منشأه العصيان، العصيان. العقل كان يطالبه بالإتيان بالمقدمة، لأن قلنا ما دام كان قادر على الإتيان بها كان موقف العقل هو المطالبة: قم سافر سافر سافر، كان يطالبه بالسفر إرشادا منه هذا العقل إلى أنك سوف تصبح غير قادر على الإتيان بذي المقدمة، ومع ذلك لم يفعل، عجز نفسه بسوء اختياره، عجز نفسه بسوء اختياره. إذن سقط الأمر، سقط الوجوب، سقط وجوب الحج النفسي، لكن سقوط وجوب الحج النفسي ليس سببه مقيد، أنه مقيد بوجوب المقدمة. لا، ليس الأمر كذلك. وجوب الحج النفسي ليس مقيدا بوجوب المقدمة. حتى نقول هذا الوجوب النفسي نحن نفترضه أنه مطلق، فكيف صار مشروطا؟ لا، ليس الأمر كذلك. وإنما سقوطه منشأه ماذا؟ منشأه العصيان. هو عصى عندما ترك المقدمة، فهو قد ترك الحج، فهو عجز نفسه بسوء اختياره. هذا هو الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول لو كان المقصود بالتالي في الشرطية الأولى عندما قلنا لم يكن هناك مانع من تركها، يعني لا يوجد مانع شرعي من تركها، حينئذ إحنا نقول الشرطية الثانية متامة عندنا، لأنه صحيح يسقط الوجوب النفسي للحج، لكن هذا السقوط لا يعني أن الوجوب النفسي للحج صار مشروطا بوجوب المقدمة، وإنما هذا السقوط منشأه العصيان. عصى هذا الواجب النفسي بأي شيء؟ بتركه للمقدمة التي كان يتوقف الامتثال عليها على الإتيان بها. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من التالي في الشرطية الأولى لم يكن هناك، لو لم تجب المقدمة فلا مانع من تركها، يعني لا مانع شرعي ولا عقلي من الترك، فلا الشارع يمنعني عن ترك المقدمة ولا العقل يمنعني عن ترك المقدمة. لو كان هذا هو المقصود، بل سوف تصح الشرطية الأولى، سوف تصح الشرطية الثانية. لو كان هذا هو المقصود بالشرطية الأولى، بالتالي في الشرطية الأولى سوف يلزم المحذوران. إن أبقينا على وجوب الحج، هذا يلزم منه التكليف بغير المقدور، وإن لم نبق عليه وقلنا بسقوطه، هذا يلزم منه الخلف، لأنه لا يمنع عن ترك المقدمة لا الشارع ولا العقل يمنع. هذا المكلف له أن يترك هذه المقدمة ولا يأتي بها، ما حد هم يطالبه، لا الشارع طالبه بالإتيان ومنعه عن الترك، ولا العقل طالبه بالإتيان ومنعه عن الترك. وما قلناه على الاحتمال الأول ما يجي في المقام. العقل هنا لا يطالبه بتحقيق المقدمة حتى يصبح قادر على هذه المقدمة، وبالتالي عندما لم يأتي بالمقدمة لم يعجز نفسه بسوء اختياره، هذا يلزم منه، الخلف. ما فرضناه مطلقا سيكون مشروطا، وجوب الحج فرضناه مطلق سيكون مشروط. إذن بناء على الاحتمال الثاني الشرطية الثانية تصح، وما ذكر فيها من المحذورين سوف يأتيان. ولكن لا نقبل الشرطية الأولى، نرفض الشرطية الأولى. يعني نقول الشرطية الأولى ماذا قالت؟ إذا لم تكن المقدمة واجبة شرعا لم يكن هناك مانع عن تركها شرعا وعقلا. هذا التالي إحنا ما نقبله، هذه الملازمة بين هذا المقدم وهذه التالي لا نرتضيها. صحيح لا يوجد منع شرعي عن الترك، ولكن يوجد منع عقلي عن الترك. العقل يمنع، موقفه هو المنع عن ترك المقدمة، هذا موقف العقل. وحينئذ احنا بين احتمالين، الاحتمال الأول نرفض فيه بناء عليه الشرطية الثانية، لا نقبل بها. والاحتمال الثاني بناء عليه نرفض الشرطية الأولى. هذا هو إشكال المصنف رحمه الله على الدليل الثالث، أنه إما نرفض الشرطية الثانية ولا نلتزم بوجود المحذور الذي ذكرته الشرطية الثانية، وإما نرفض الشرطية الأولى ولا نلتزم بها ولا نقبل بها، نرى أن التالي المذكور فيها غير صحيح، إما هكذا وإما هكذا. هذا هو الدليل الثالث. قال: ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره. الدليل الذي ذكره البصري هو كالأصل لغيره، يعني أن ما ذكره الأصوليون الآخرون هو مشتق ومأخوذ من هذا الدليل، مضمون هذا الدليل موجود في تلك الأدلة. الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات، وهو ما ذكره أبو الحسين البصري. يعني إحنا إذا نلاحظ مجموعة الأدلة التي ساقها ذكرها نص عليها الشيخ الأنصاري رحمه الله في مطارحه، نشوف هواي من تلك الأدلة مأخوذة ومشتقة ومستلة من هذا الدليل الثالث الذي ذكره أبو الحسين البصري، وهو ما ذكره أبو الحسين البصري. نعم، الصحيح أبو الحسين البصري كما في النسخة الموجودة عندي، لكن هذا تصحيح. الظاهر أنه في أكثر نسخ الكتاب أبو الحسن البصري. أبو الحسين البصري المتوفى في النصف الأول من القرن الخامس، صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه. بينما أبو الحسن البصري، أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة، هذا ولد في البصرة وبعد ذلك نشأ في بغداد، وهو متوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، فهذا سابق على أبو الحسن البصري، سابق على أبو الحسين صاحب المعتمد بقرن كامل. هذا الاستدلال هو لأبي الحسين، وهو أنه
لا تجاوز الوقت عن عدل عن عش عن التك لا
بوجود الشيء هذا تمام أن يرتفع المانع عنها شرع العقل عدم توجه عدم توجه عن المعنى قد نوجه هذه الأزمة توجد هكذا هذا لا تجاه أنا هو تجاه هذه المرعة لا يلزم يتنجى إذن أصحيح أن تندرس لا يلزم أن تكون مائزة شرع العقل كل أن نازم ومتحدة هذا التالي من أنت أن تكون لا تكون وأسدنا المقدمة تحكم بحكم الشرع ممكن المقدمة كما حكم بين المقدم والتالي. المقدم لو لم تجب المقدمة، التالي جواز الترك، عدم المنع الشرعي والعقلي عن الترك. على هذا، على هذا الاحتمال الثاني، هذا يعني عدم وجود منع شرعي وعقلي عن الترك، هذه الملازمة في الشرطية الأولى ممنوعة، ممنوعة مرفوضة غير مقبولة. احنا نرفض الشرطية الأولى أصلا بداهة. لماذا هي ممنوعة؟ أنه لو لم يجب، لو لم تجب المقدمة شرعا، لو لم تجب المقدمة شرعا لا يلزم أن تكون جائزة شرعا وعقلا. إذا لم يكن هناك مانع شرعي عن المقدمة، إذا لم تكن المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي الغيري، هذا لا يلزم أن يرتفع المانع عنها شرعا وعقلا أبدا. عدم الوجوب الشرعي لا يلزم منه عدم المنع هم شرعا هم عقلا. هذا من وين جبت هذه الملازمة؟ منين جبناها؟ لا توجد هكذا ملازمة. لم تجب شرعا، أنه لو لم تجب المقدمة شرعا لا يلزم أن يكون جائزا، الصحيح أن تكون جائزة، لا يلزم أن تكون المقدمة جائزة شرعا وعقلا. شرطية الأولى الملازمة مو صحيحة بها. هذا التالي منين جبته؟ لإمكان أن لا يكون، أن لا تكون، واسم تكون المقدمة محكوما، لا محكومة، محكومة بحكم شرعا. ممكن المقدمة غير محكومة بحكم شرعا، وإن كان الشارع لم يحكم بحكم، لكن العقل عند حكم، عند موقف. وإن كان واجبا، وإن كانت المقدمة واجبة، أدي واجبا صحيح، واجبة عقلا إرشادا إلى أنك إن لم تأتي بهذه المقدمة وتركتها سوف تعصي الواجب النفسي وعصيانك له يستتبع العقاب، فالملازمة غير صحيحة، وهذا واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث الباطل الذي يتضح منه بطلان سائر الأدلة أو قسم كبير من الأدلة التي وردت في ألسنة بعض الأصوليين. انتهينا بحمد الله. عندنا دليلين يسوقهما المصنف على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. زين، انتهينا من الدليل، لكن الدليل الثالث عنده مو تام، دليل غير صحيح. لكن بدل قبل أن نطلع من هذا المطلب، يوجد تفصيلان. يعني احنا الآن قلنا بالوجوب مطلقا، كل المقدمات واجب الوجوب الغيري، لكن أكو تفصيلين في المقام، يوجد تفصيلان في المقام، أن بعض المقدمات واجبة وجوبا غيري وبعض المقدمات ليست كذلك. هذا إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.